لم تنتهي تداعيات استشهاد السيد مصطفى لا من قبل النظام ولا من جهة الإمام والناس. ويضيف سماحة السيد القائد بوصف تلك المرحلة الحزينة المليئة بالرفض والثورة بما أسماه قضية مراسم الأربعين وقيادة الإمام الخميني، فيقول:
بعد رحيل السيد مصطفى الخميني ظنوا أنه يجب العمل على إسقاط هذه الشخصية النورانية من أعين الناس، فكتبوا مقالاً لأجل ذلك. أرادوا القيام برد فعل على سلوك الناس وتحركاتهم، فبثوا الدعايات في الصحف ووجهوا إهانة للإمام الخميني وأهانوا السيد مصطفى عبر دعاياتهم في الصحف. وقد نجمت عن هذه الإهانة ردود فعل قاسية جدا، إذ انطلقت ردود الفعل هذه من مدينة قم، فثارت قم وثار الشعب، كان الشعب متلألئا في قم. بالفعل وبالمعنى الحقيقي للكلمة بدأت تحركات الناس في الشوارع، ووجودهم في الساحات، وثباتهم أمام قبضات النظام الحديدية والقاسية. ملأ هؤلاء الشباب القميون الشوارع، وسفكت دماؤهم في الطرقات بعد أن أزعجوا رجال نظام الطاغوت كثيرا. فقد كانت حنكة وذكاء شباب قم تجعل رجال الأمن في حيرة شديدة. في ذلك اليوم الذي تلقينا فيه خبر حادثة 19 من آذار عام 1978، بعد تأخير يومين أو ثلاثة أيام، كنت حينها في بلوشستان في إيران شهر.
ومدينة إيران شهر هي المكان الذي نفي إليه سماحة القائد في عامي 1977 و1978 مدة 285 يوما، وكان يتابع مجريات الأحداث من هناك، فيضيف:
لم تنشر الخبر وسائل الإعلام، ولم يكن السفر إلى تلك المناطق كالسفر إلى سائر المدن، فكان التردد إليها محدودا. عندما سمعت أن قم شهدت هذه الأحداث تجلى أمام عيني منعطف جديد. لم نشهد مثل هذه الأحداث طوال نهضتنا المستمرة منذ 15 عاما. شهدت هذه الفترة كل شيء، من سجن ونفي وتعذيب ونضال سياسي ونضال سري وتجمع من أجل إلقاء الخطابات والتصريح بالكلام المهم أو سماع الكلام المهم، ثم تحمل اعتداءات النظام بعد ذلك. كنا نعاني من هذه الأمور كلها، وما لم نشهده كان هذا الحدث الجديد الذي وقع، وتلك المشاركة الحتمية والملموسة للناس في الشوارع. ممارسات النظام العنيفة سرعت عملية النضال، فاستشهد البعض في قم، وأقام أهالي مدينة تبريز مراسم أربعينهم، وكانت مهيبة وتنم عن مشاعر الاعتراض. وبمناسبة أربعين شهداء تبريز أقام أهالي مدينة يزد مراسم تأبين مهيبة اعترضوا فيها على النظام الحاكم، فقام النظام بردود فعل استشهد على إثرها عدد من أهالي المدينة.
ويضيف عن تفاقم الأحداث وتسارعها وكيف تحولت الأحداث الصغيرة المتفرقة في القرى والمدن إلى كرة ثلج تكبر شيئا فشيئا، وصارت مراسم الأربعين للشهداء منطلقا جديدا للثورة، فيقول سماحته:
انطلقت مراسم الأربعين وتسارعت هذه الظاهرة، ثم بعد مرور أشهر عدة تشكلت في المدن الكبيرة والصغيرة كافة في إيران ثورات شعبية حاشدة على شكل مسيرات وجلسات وخطابات لاذعة وتوزيع للبيانات في أنحاء البلاد كلها. وفي المراحل كلها كان الإمام الخميني في مختلف الأحداث يقود الناس ويوجههم إلى ما ينبغي عليهم فعله، وكانت هذه المرحلة الثانية والمفصلية في النضال، إذ انتقلت المواجهة مرة أخرى من شكلها الهادئ وطويل الأمد والجذري إلى مرحلة الحماس والغليان العام والمعارضة القوية للنظام من الشعب.
ويختم سماحته هذه الفقرة بوصف جميل للإمام الخميني من منطلق الصفات القيادية التي حملها بين جنبيه دوماً، ويستطرد في وصف دقائق شخصية الإمام التي جعلت منه قائداً عظيماً، فيقول:
القائد يعني الإنسان الرفيع والعظيم القادر على تحديد مستلزمات التاريخ الطبيعية في اللحظات المناسبة، وتشخيص حاجات الإنسان الطبيعية، وتشخيص الآلام كما يفعل الطبيب، واقتراح وتحديد العلاج المناسب لها. القائد يعني ذلك الإنسان الرفيع الذي يتصرف انطلاقا من رؤيته ومعرفته، الذي يدرك ما تحتاج إليه كل مرحلة وفي كل لحظة من لحظات التاريخ، أي عمل هو العمل الصالح. والإمام الخميني كان قائدا بالفعل وبما للكلمة من معنى، فقد قدم للأمة الدفع المناسب في كل لحظة مناسبة، ولبى حاجات هذه الأمة بالشكل المناسب. القيادة ليست أمرا يتفق عليه بحيث يجلس بعضهم ويختارون شخصا للقيادة، ففي أي قافلة ذاك الذي يستيقظ قبل الجميع في الصباح ويوقظ الآخرين ويعرف الطريق أكثر من الجميع ولا يهاب الأخطار، ويتقدم الجميع في السير ويسارع قبل الجميع للحضور في الميدان، ويعود بعد الجميع في الليل، وينام بعد الجميع، ويفكر بهموم الجميع، ويفتح لهم الطريق، ويوقظ النائمين، ويشجع في أثناء السير أولئك المحبطين والمتأخرين. يكون القائد إن صرحوا بذلك أو لا، إن سموه قائدا أو لم يفعلوا ذلك. القيادة أمر طبيعي وقهري، وقد أثبت الإمام الخميني قيادته بشكل عملي، لقد أثبت قيادته لجميع الأذهان.